بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة لا يدعو معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك بل يعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول حق إلى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي أتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وما وقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل ويظنون ان هذه من الاسلام. مع الاسف يظنون ان هذه الامور من الاسلام وان الانسان لا يكون مسلم حتى يعملها. هذه مصيبه عظيمه.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
كيف يكون الرجل حمل على الاكتاف ودفن في حفره من الارض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
ما هو الشرك؟
هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
فعليكم أيها الإخوة وأيها العلماء في كل مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الدول العربية، في غير الدول العربية، في جميع الدول الإسلامية وفي كل مكان، عليكم أن تبلغوا رسالة الله، وعليكم أن تعلموا الناس دينهم، ولكن بعد التثبت، بعد البصيرة، بعد العلم بما قاله الله ورسوله، حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق، وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف الحق.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكبار العلماء والمشايخ، وهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. ويحتوي هذا الإصدار 5 أقسام: القسم الأول منزلة التوحيد من الدين، القسم الثاني حقيقة التوحيد، القسم الثالث فضائل التوحيد، القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره، القسم الخامس من مناقضات التوحيد.
القسم الأول منزلة التوحيد من الدين.
الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسله بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وحده لا شريك له، قال سبحانه:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وقد اهتم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد اهتماما عظيما، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يمكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة، ويحذر من الشرك وينذر عنه قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهى عن المحرمات كالربا والزنا والخمر والميسر. وفي هذا دلالة على أن التوحيد هو أعظم الأمور وهو أساسها وأهمها، وعلى هذا النهج سار جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ونستمع الآن إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مبينا اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، فيقول رحمه الله:
فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله. فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر، كمن طلب من أصحاب القبور المدد بأن يقول: المدد المدد يا فلان أغيثني أغيثني واكشف الشدة عني. هذا لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا، إنما هذا يكون لله وحده. فلا يجوز أن يصرف شيء من حق الله لغيره.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ويتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن دعوة الرسل إلى شهادة التوحيد فيقول:
وأول شيء دعاته الرسل هو توحيد الله جل وعلا. أول ما دعاته الرسل إليه هو توحيد الله، أن يقول العباد لا إله إلا الله. وأول شيء دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا به ويصدقوه. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد أنه لا إله إلا الله صدقا من قلبك، والمعنى أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق، تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق أنه رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فلا إسلام ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بهذا، إلا بهاتين الشهادتين. لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن صدق. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين في مكة يدعوهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل فرض الصلاة وغيرها. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. في هذه البلدة يدعو قريشا وغيرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فأمن القليل و استكبر الأكثرون. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة، فصلها في مكة 3 سنين ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم المكلف، يعلم العاقل، أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم والتفقه في الدين، وأن الدعوة لا تنفع، لا بد من علم ويقين وصدق، فدعوة الإسلام أو دعوة الإيمان أو دعوة التوحيد أو دعوة المتابعة لا تنفع إلا بصدق، إلا بعلم وعمل. فعليك أن تعلم وأن تفقه في الدين وأن تعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها أداء فرائض الله وترك محارمه، هذا حق لا إله إلا الله: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، كله من حق لا إله إلا الله.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير ما يقال في عرفة، وهو التوحيد، وهو الإعلان بالتوحيد ونفي الشرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكررها المسلم في عرفة ويعلنها في أثناء دعائه إعلانا بالتوحيد. الحجيج كلهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وألوانهم كلهم ينادون بهذا يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد يرددونها في عرفة اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداء بإخوانه من النبيين: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي.
إذن يا إخوان، باب التوحيد مهم، مهم جدا. وإذا بنى الإنسان عبادته على غير التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة بتحقيق التوحيد، فإن بتحقيق التوحيد تصلح الأعمال وتطيب الأحوال ويزول السوء، وبالخلاف في التوحيد تفسد الأعمال والأحوال.
القسم الثاني: حقيقة التوحيد. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ومعنى، وليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل إنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه، وأن قائلها لا يدخل الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتا ولا أحيارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول حق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي، يعني أتى شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله، كالزنا أو شرب الخمر أو العقول والديه أو قطيعات الرحم، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدره معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه أيضا مع قول مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض، يصوم عليه يصلي الصلوات الخمس، عليه يؤدي الزكاة، عليه يصوم رمضان، عليه يحج البيت، عليه أن يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه. فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أتى بالشهادتين. فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال، فصاروا كفارا في الدرك الأسفل من النار. وهكذا لو قال هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم سب الدين أو سب الله أو سب رسول، كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله. هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يصلي كفر عند جمع من أهل العلم، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، يعلم أن الصيام واجب ولكن تساهل، هذا قد أتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا، وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا يعفو الله عنه وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر أو العقوق أو قطيعة الرحم أو الربا، هذه معاصي إذا كان ما استحل من يستحلها، لكن يعلم أنها معاصي ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه وجلساء السوء، هذا يكون قد أتى ذنبا عظيما، ويكون إيمانه بهذا ناقصا وضعيفا، ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل يكون تحت مشيئة الله ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها، وبعد التطهير والتمحيص في النار يخرجه الله منها إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا كفر، لا يخلد في النار إلا الكفار، يعني الخلود الأبدي. أما خلود مؤقت فإن الخلود خلودان، خلود مؤقت هذا قد يقع على المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه، فهو خلود مؤقت له نهاية. أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية، كما في قوله سبحانه لما ذكر المشركين قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية.
مفهوم خاطئ.
يفسر بعض الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله، بل هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. قال الله تعالى:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون.
ولبيان هذا الأمر يتحدث الشيخ صالح الفوزان قائلا:
توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره. فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله، بل هو الذي انفرد بذلك كله. وهذا النوع يقر به جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم، فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ومثل قوله تعالى:
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون.
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون
إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبينوا هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
وبهذا يعلم المسلم أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فالعبادة حق خالص لله وحده لا شريك له
إياك نعبد وإياك نستعين
وأعرف معنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وأن الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه فهو المستحق لأن يعبد هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاة وغير ذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا همك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير جميع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطمير اللفافة التي على النواة ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فالواجب الحذر من دعاء غير الله من الشرك بالله والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك إياك نعبد وإياك نستعين
أنواع التوحيد
أنواع التوحيد أنواع التوحيد
أما بالنسبة لأنواع التوحيد فالتوحيد ثلاثة أنواع الأول توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية وهذا النوع هو المطلوب من الخلق أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مقرون به حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة. والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به، ولكنه لا يكفي. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها.
وهذا سؤال طرح على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا، بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود في النار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولا، ثم يعمل بمقتضى هذا العلم. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا إله موجود إلا الله، بل المعنى لا إله حق إلا الله، لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمي إلها، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا. لكن هذه الآلهة ليست حقا بل هي باطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا كان لا معبود حق إلا الله، وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله تعالى وحده. وإذا كان هذا معنى لا إله إلا الله، فلا يمكن أن يحققها الإنسان حتى يعمل بمقتضاها، بمعنى أن لا يعبد إلا الله، فلا يتذلل ولا يخضع لأحد على وجه التعبد والتقرب والإنابة إلا لله عز وجل. ومقتضى هذا أيضا أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، لأن الله هو الإله الحق وما سواه فهو باطل. وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بما شرع على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا بد أيضا من تحقيق شهادة لا إله إلا الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة، حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله من اجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو تحوكم إليه من دون الله.
ويتحدث فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن تحقيق المسلم لشهادة لا إله إلا الله فيقول:
تحقيق المسلم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد في قلبه أنه لا إله غير الله، فهو جل وعلا المعبود بحق، وهو الذي خلق الخلق وتكفل لحفظهم وأرزاقهم وصيانتهم، أحصى عليهم أعمالهم وآثارهم، ما من حركة يقوم بها أحد إلا وقد أحصيت عليه. فمن أراد النجاة أخلص العمل لوجه الله جل وعلا، واجتهد بأن يكون عمله وفق ما شرعه رسول الله، فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خالصا لوجه الله. قد يتعب الإنسان ويشقى فلا يقبل العمل منه إذا تخلف عن عمله صحة موافقة العمل لما جاء به رسول الله. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها، فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير مقبول. والله يقول في محكم الكتاب في وصف أحوال أناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويبكون في تذلل، لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.
القسم الثالث: فضائل التوحيد.
التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم العبادات، وقد جعل الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى. وفضائل التوحيد وآثاره الحميدة لا تكون إلا لمن كان مخلصا في قوله لا إله إلا الله، والإخلاص فيها يكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم.
في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا فيها صادقا فيها غير مشرك، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، يعني إذا كان مخلصا في ذلك صادقا في ذلك بريئا من الشرك، كما في الأحاديث الأخرى، كما في حديث غيرة عند البخاري: يا رسول الله أسعد الناس بشفاعته، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عثمان: من قال لك يبتغي بلك وجه الله. في حديث مسعود: من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار. في حديث جابر عند مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالمعنى: من مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك فهو من أهل الجنة، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن مصيره إلى الجنة ومنتهاه الجنة إذا مات على التوحيد الخالص. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقة دخل الجنة من أول وهلة، وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله. وهكذا النصوص في كل شيء يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا.
من فضائل التوحيد
قال الله تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
والموحدون المخلصون هم أولياء الله حقا. قال الله تعالى:
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.
ووعد الله عباده الموحدين بالتمكين في الأرض.
قال جل شأنه:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هنا وعد وموعود وحالة يكون عليها الوعد. أما الوعد أما الموعود أولا فهم أهل الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الموعودون. أما ما وعدوا به فجاء في ثلاثة أشياء: أولا ليستخلفنهم في الأرض، يعني إن لم يكون لهم غلبة ومنعة واستخلاف فالله يعدهم طال الزمان أو قصر أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. ثم قال الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أعظم شيء يختاره المؤمن ويريده أن يكون يعبد الله جل وعلا بتمكين، لا يستخفي بدين الله ولا يكون مهانا وهو يدين بدين الله، بل يكون مرفوع الرأس، يكون بما وعد الله جل وعلا له. أما الوعد الثالث بقوله: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعني لما بعد أن كانوا قلة يخافون استخلفهم ومكن لهم دينهم وصاروا بعد الخوف أمنا، آمنين على أنفسهم، على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. هذه كلها منن ووعد من الله جل وعلا له. ما حالتهم؟ بين الحالة في الجملة الفعلية بقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني إذا استخلفهم ومكن لهم دينهم وبدلهم بعد الخوف أمنا، ما حالتهم في هذا كله وقبله أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم وفي مجتمعهم، أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وأقروا التوحيد ونبذوا الشرك فإنهم موعودون بفتح فضل الله جل وعلا هم بهذه الثلاث، وكذلك بأنهم تفتح لهم بركات من السماء ومن الأرض فيوسع الله عليهم في الأرزاق ويكونون في حياة طيبة مطمئنة.
ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب.
الله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب والسيئات. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد. والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعني التوحيد يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها. الإسلام لمن حققه وأسلم ابتغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياء، وتبرأ من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذا الإسلام يجب ما قبله. فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب، حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا. فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة، الإسلام هو أنجح وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها، حتى الشرك الأكبر، فكيف بما دونه من الشرك الأصغر أو عموم الذنوب والكبائر والآثام. لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام، بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك، فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله، ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر، فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله.
ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث نبي الله موسى عليه السلام،
قال موسى عليه السلام لربه جل وعلا: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا، يعني أراد شيئا يختص به، لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل وأنه كليم الله وأن الله أعطاه التوراة، فإن هناك شيئا خاصا يدعو الله ويذكر الله به. فقال الله جل وعلا له: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأن الله جل وعلا من منته وكرمه وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات ومن يعمرها وترجح بالأرض ومن فيها، جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع لمن علمها وشهد بها شهادة الحق. وهذا من رحمة الله جل وعلا المتصلة بربوبيته والمتصلة بألوهيته والمتصلة بأسمائه وصفاته. كيف ذاك؟ رحمة الله جل وعلا بعباده في آثار كونه سبحانه ربا لهم أن جعل الرزق الذي به قوام حياتهم ليس مختصا بفئة منهم، الرزق الذي به قوام الحياة شائع، يناله الغني ويناله الفقير، الماء والحب البر والتمر ونحو ذلك بحسب البلد، يكون شائعا ليس نادرا في بلد أو في أرض، حتى لا يدرك هذا الشيء إلا الأغنياء أو إلا الشرفاء أو إلا قلة الناس. ربوبية الله جل وعلا على خلقه العامة جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم جعلته شائعا بينهم يمكن تحصيله. وكذلك في توحيد إلهيته جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء وهو كلمة لا إله إلا الله. ونبه الله موسى عليه السلام على ذلك ليبين له أن ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء، ولا يختص به الرسل، ولا يختص به أولي العزم، ولا يختص به كليم الله جل جلاله، وإنما هذا شاعر. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فدل هذا على أن رحمة الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم، وفي ألوهيته لهم، وفي أسمائه وصفاته لهم، في أن ما به حياتهم قيام حياتهم البدنية، وما به قيام دينهم وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة، أن هذا شيء مشاع سهل.
ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث البطاقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
يؤتى برجل يوم القيامة بين الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيها سيئاته وذنوبه، فإذا رأى ذلك خاف وأصابه الهلع، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا أنكر من هذا شيئا. فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات، فترجح كفة السيئات، ثم يقول الله له: ألك عمل؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى. فيؤتى ببطاقة فيقول: ما هذه يا رب؟ فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات، يعني من قوة رجحانها، مثل كفة الميزان رجح بقوة فاندفع الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة. هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد، والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة. لكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيما، وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا، وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرك ويبغض أهله، فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة، فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد وعظم شأنه. والتوحيد في القلب أيضا إذا عظم التوحيد في القلب فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة أو إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب، فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلائق أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته لكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. وهذا يرغب فيه كل أحد، ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب، وممن يغشى الذنوب أو تقل عنده الحسنات. وكلما زاد علم العبد بربه كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب والآثام ومن قلة الامتثال للواجبات، وأعظم ذلك هو الإخلاص وتوحيد الله جل وعلا علما وعملا وانقيادا.
ومن فضائل التوحيد
أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة عن هذا، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. ومعنى أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، السعيد من الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. من قال لا إله إلا الله مخلصا فيها من قلبه ونفسه، شاهدا الشهادة الحق، عالما بمعناها، فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بوسائل كثيرة، عد العلماء منها أمور كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده، وهو أول الناس نيلا لهذه الشفاعة.
ومن فضائل التوحيد
أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الآية: هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى، من هم؟ هم أهل التوحيد، أهل الإيمان بالله الحق، بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به بأنه هو المستحق للربوبية وحده، وهو المستحق للإلهية، وهو المستحق للأسماء والصفات، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعمل صالحا. هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. حالتهم في الآخرة: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأما في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، هذا توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد. ثم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن الفرج مع الصبر، وأن النصر مع الكرب. وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا.
القسم الرابع: حقيقة الشرك وخطره. يجب على كل مسلم أن يعلم أن العبادات كلها مبنية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالى، فإذا فسد التوحيد بالشرك فسدت جميع العبادات. قال الله تعالى:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
ولنستمع إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان مجيبا عن سؤال يقول: ما هو الشرك؟ فأجاب فضيلته:
هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم، والنذور لهم وما أشبه هذا، هو الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: أمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. والشرك أنواع: النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن خطره عظيم، وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت، بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر. وكذلك الرياء أيضا شرك أصغر، وهو شرك خفي، لأنه في القلوب من أعمال القلوب، ولا ينطق به، لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان، وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. إذن فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء، وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى. الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله، ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، ويقصد به المحمدة، أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا، هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محبط للعمل. فالرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، كفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية، ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل.
جريمة الشرك.
فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم وهي أعظم الذنوب، وصاحبها مخلد في النار أبدا الآباد، لا يخرج من النار أبدا، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدا على أنفسهم الكفر أولئك حبط أعمالهم في النار هم خالدون. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال: في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والآيات في هذا كثيرة. فالمشرك إذا مات على شركه ولم يتب فإنه مخلد في النار، والجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المغفرة حراما على المشرك إذا مات على شركه، أما ما دون الشرك فهو معلق، ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم. وذلك مثل الذي يعبد الأصنام ويستغيث بها، أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، أو يعبد الأموات الذين يسمونهم بالأولياء، أو يعبد الأنبياء أو يعبد الملائكة يستغيث بهم ينظرون لهم يطلبهم المدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم، مثل ما يقول بعضهم يا سيدي فلان الشماريضي المدد المدد، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله المدد المدد، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا ست زينب، أو غير ذلك من ما يدعوهم المشركون. هذا كله من الشرك الأكبر، والعياذ بالله إذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار نعوذ بالله والخلود فيها.
الشرك نجاسة يطهرها التوحيد.
الإنسان لو صلى الليل والنهار وهو لم يتوضأ وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. كذلك المشرك لو عبد الله ليلا ونهارا لكنه لم يخلص العبادة لله فإنه لا تصح عبادته. فالشرك في العبادة مثل الحدث في الصلاة، سواء مثل الحدث في الصلاة، كما لا تصح صلاة المحدث كذلك لا تصح عبادة المشرك. والشرك نجاسة كما قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالشرك نجاسة معنوية وطهارتها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الطهارة من الشرك تكون بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، والطهارة من الحدث تكون بالماء أو بما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التيمم. أما بدون طهارة فلا تصح صلاة، وأما بدون إخلاص فلا تصح عبادة.
واستمع رعاك الله إلى خطر الشرك بالله.
يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بما غيري تركته وشركه. الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته، فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة، بل خلود في نار جهنم، وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
القسم الخامس من مناقضات التوحيد. يجهل بعض المسلمين أمورا كثيرة تناقض عقيدة التوحيد وتبطل العمل الصالح وتجعله هباء منثورا لا ينفع صاحبه، كما أن بعض المسلمين لا يدري أنه يمكن أن يقع في شيء من هذه الشركيات، وهذا جهل بالتوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل. وقد قال نبي الله إبراهيم عليه السلام:
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
فخاف إبراهيم عليه السلام من الشرك مع أنه نبي الله، والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
فاحذر يا رعاك الله من الشرك بالله تعالى،
وإياك أن تأتر بما فعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بها. هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه، والذي بعث الله الرسل بإنكاره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به. فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله، وقع في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم احذر أيضا، يجب الحذر من وسائل الشرك، الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور أنهم شرار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين، ويجب أن تخص الله بالعبادة إنما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وكله لله وحده.
إذن لا معبود حق إلا الله، لأنه هو الذي يستحق العبادة لكونه الذي يملك النفع والضرر ويملك إنزال الغيث وإنبات الأرض وكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره. وبهذا نعرف أن الذين يدعون الأولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله يا فلان أدركني، يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني، نعرف أن هؤلاء مشركون، مشركون بالله عز وجل، لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمرة، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا عطون الآية، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الصدقة وهي نفع متعدي للغير لا تقبل، لا تقبل على أنها عبادة لأنهم كفروا بالله ورسوله. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا نفع فيه ولا خير فيه. فإذا جاء رجل إلى قبر من يزعم أنه ولي، أقول يزعم لأنه قد يكون وليا وقد يكون عدوا، قد يكون من أولياء الله وقد يكون من أعداء الله، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهل هو ولي؟ هل هو ولي لله؟ عدو لله. ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله، هذا ولي الله. فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا ارزقني ولدا، كان بذلك مشركا، شركا أصغر أو أكبر، أكبر مخرجا عن الملة. فهو مشرك في دينه، ضال في عقله، سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثة الآن، وربما تكون الأرض قد أكلت، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لك؟ ولكن الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا. وإلا كيف يكون الرجل حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر، فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن لماذا تدعوه بدلا من أن تقول يا فلان أغثني أدركني أنقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما أشبه ذلك؟ قل يا رب، يا رب، حتى تكون داعيا لله عز وجل وإذا دعوت الله فلن تخيب لن تخيب.
وقد أبطل الله تعالى عبادة المشركين ورد عليهم جهالاتهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر. ثانيا قوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك، فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم. هذا منى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الوجه الثالث قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول: يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا، كما في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.
وقد أمر الله نبيه أن يقول للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالعبادة إنما يتليق بالله، اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك، كل ذلك لله. أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما علا شأنهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشروع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك، والله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن كان موحدا عابدا له مخلص الدين له، فيشفع فيه الأنبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عنه من زلاته التي عملها. لكن المشرك به، الكافر به، العابد غيره، الناذر لغيره، الملتجئ لغيره، هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره، فلا يمكن أن يشفع فيه شافع، ولا يمكن لشافع أن يشفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله، لا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا أن ينفعه أي شخص، لأن الله جل وعلا حكم وهو الحكم العدل، أن من لقيه عابدا غيره فالنار مقره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وختاما نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والدعاة إلى سبيله والسائرين على طريق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وكان معكم في هذا الإصدار مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم الهاتف والناسوخ 01-266-2882، جوال 0558-558-504، صندوق البريد 33200، الرمز البريدي 11448، الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الحق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي أتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وما وقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل، ويظنون ان هذه من الاسلام، مع الاسف يظنون ان هذه الامور من الاسلام، وان الانسان لا يكون مسلم حتى يعملها، هذه مصيبه عظيمه.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.
كيف يكون الرجل حمل على الاكتاف ودفن في حفره من الارض قادرا على ان ينفعك او يضرك؟ فكر فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
ما هو الشرك؟
هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى،
فعليكم أيها الإخوة وأيها العلماء في كل مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الدول العربية، في غير الدول العربية، في جميع الدول الإسلامية وفي كل مكان، عليكم أن تبلغوا رسالة الله، وعليكم أن تعلموا الناس دينهم، ولكن بعد التثبت، بعد البصيرة، بعد العلم بما قاله الله ورسوله، حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق، وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف الحق.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
التوحيد، دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكبار العلماء والمشايخ، وهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. ويحتوي هذا الإصدار 5 أقسام: القسم الأول منزلة التوحيد من الدين، القسم الثاني حقيقة التوحيد، القسم الثالث فضائل التوحيد، القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره، القسم الخامس من مناقضات التوحيد.
القسم الأول منزلة التوحيد من الدين.
الحمد لله القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسله بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وحده لا شريك له، قال سبحانه:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وقد اهتم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد اهتماما عظيما، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يمكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة، ويحذر من الشرك وينذر عنه قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهى عن المحرمات كالربا والزنا والخمر والميسر. وفي هذا دلالة على أن التوحيد هو أعظم الأمور وهو أساسها وأهمها، وعلى هذا النهج سار جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ونستمع الآن إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مبينا اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، فيقول رحمه الله:
فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله. فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر، كمن طلب من أصحاب القبور المدد بأن يقول المدد المدد يا فلان أغيثني أغيثني واكشف الشدة عني، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا، إنما هذا يكون لله وحده. فلا يجوز أن يصرف شيء من حق الله لغيره.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ويتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن دعوة الرسل إلى شهادة التوحيد فيقول:
وأول شيء دعته الرسل هو توحيد الله جل وعلا، أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله، أن يقول العباد لا إله إلا الله. وأول شيء دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا به ويصدقوه، فهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد أنه لا إله إلا الله صدقا من قلبك، والمعنى أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق، تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق أنه رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فلا إسلام ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بهذا، إلا بهاتين الشهادتين. لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن صدق. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين في مكة يدعوهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل فرض الصلاة وغيره. يقول يا قوم يقولوا لا إله إلا الله في هذه البلدة، يدعو قريشا وغيرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فأمن القليل و استكبر الأكثرون. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة، فصلها في مكة 3 سنين ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم المكلف، يعلم العاقل، أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم والتفقه في الدين، وأن الدعوة لا تنفع، لا بد من علم ويقين وصدق. فدعوة الإسلام أو دعوة الإيمان أو دعوة التوحيد أو دعوة المتابعة لا تنفع إلا بصدق، إلا بعلم وعمل. فعليك أن تعلم وأن تفقه في الدين وأن تعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها أداء فرائض الله وترك محارمه، هذا حق لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، كله من حق لا إله إلا الله.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير ما يقال في عرفة، وهو التوحيد، وهو الإعلان بالتوحيد ونفي الشرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكررها المسلم في عرفة ويعلنها في أثناء دعائه إعلانا بالتوحيد. الحجيج كلهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وألوانهم كلهم ينادون بهذا يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد يرددونها في عرفة اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداء بإخوانه من النبيين: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي.
إذن يا إخواني، باب التوحيد مهم جدا، وإذا بنى الإنسان عبادته على غير التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة بتحقيق التوحيد، فإن بتحقيق التوحيد تصلح الأعمال وتطيب الأحوال ويزول السوء، وبالخلاف في التوحيد تفسد الأعمال والأحوال.
القسم الثاني: حقيقة التوحيد.
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ومعنى، وليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل إنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه، وأن قائلها لا يدخل الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتا ولا أحيارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول حق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي، يعني أتى شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله، كالزنا أو شرب الخمر أو العقول والديه أو قطعات الرحم، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه أيضا مع قول مع هذين الشهادتين أن يؤدي الفرائض، عليه يصوم، عليه يصلي الصلوات الخمس، عليه يؤدي الزكاة، عليه يصوم رمضان، عليه يحج البيت، عليه أن يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه. فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال، فصاروا كفارا في الدرك الأسفل من النار. وهكذا لو قال هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم سب الدين أو سب الله أو سب الرسول، كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله. هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يصلي كفر عند جمع من أهل العلم، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، يعلم أن الصيام واجب ولكن تساهل، هذا قد أتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا، وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا يعفو الله عنه وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر أو العقوق أو قطعات الرحم أو الربا، هذه معاصي إذا كان ما استحل من يستحل، لكن يعلم أنها معاصي ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه وجلساء السوء، هذا يكون قد أتى ذنبا عظيما، ويكون إيمانه بهذا ناقصا وضعيفا، ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة، لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل يكون تحت مشيئة الله ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها، وبعد التطهير والتمحيص في النار يخرجه الله منها إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا كفر، لا يخلد في النار إلا الكفار، هي الخلود الأبدي. أما خلود مؤقت فإن الخلود خلودان، خلود مؤقت هذا قد يقع على المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه، فهو خلود مؤقت له نهاية. أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية، كما في قوله سبحانه لما ذكر المشركين قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله العافية.
مفهوم خاطئ.
يفسر بعض الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله، بل هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. قال الله تعالى:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون.
ولبيان هذا الأمر يتحدث الشيخ صالح الفوزان قائلا:
توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره. فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله، بل هو الذي انفرد بذلك كله. وهذا النوع يقر به جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم، فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ومثل قوله تعالى:
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما، والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبينوا هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
وبهذا يعلم المسلم أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالعبادة حق خالص لله وحده لا شريك له.
إياك نعبد وإياك نستعين.
وعليه معنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، فهو المستحق لأن يعبد، هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاة وغير ذلك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: ذلكم الله ربنا همك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. جميع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطمير، اللفافة التي على النواة ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب الحذر من دعاء غير الله من الشرك بالله، والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك. إياك نعبد وإياك نستعين.
أنواع التوحيد.
أنواع التوحيد.
أنواع التوحيد.
أما بالنسبة إلى أنواع التوحيد، فالتوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة، فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية. وهذا النوع هو المطلوب من الخلق. أما النوع الأول هو توحيد الربوبية، فهذا الخلق مقرون به، حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة. والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به، ولكنه لا يكفي. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها.
وهذا سؤال طرح على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا، بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود في النار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولا، ثم يعمل بمقتضى هذا العلم. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا إله موجود إلا الله، بل المعنى لا إله حق إلا الله، لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمي إلها، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا. لكن هذه الآلهة ليست حقا بل هي باطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا كان لا معبود حق إلا الله، وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله تعالى وحده. وإذا كان هذا معنى لا إله إلا الله، فلا يمكن أن يحققها الإنسان حتى يعمل بمقتضاها. بمعنى أن لا يعبد إلا الله، فلا يتذلل ولا يخضع لأحد على وجه التعبد والتقرب والإنابة إلا لله عز وجل. ومقتضى هذا أيضا أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، لأن الله هو الإله الحق وما سواه فهو باطل. وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بما شرع على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا بد أيضا من تحقيق شهادة لا إله إلا الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله من اجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو تحوكم إليه من دون الله.
ويتحدث فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن تحقيق المسلم لشهادة لا إله إلا الله فيقول:
تحقيق المسلم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد في قلبه أنه لا إله غير الله، فهو جل وعلا المعبود بحق، وهو الذي خلق الخلق وتكفل لحفظهم وأرزاقهم وصيانتهم، أحصى عليهم أعمالهم وآثارهم، ما من حركة يقوم بها أحد إلا وقد أحصيت عليه. فمن أراد النجاة أخلص العمل لوجه الله جل وعلا، واجتهد بأن يكون عمله وفق ما شرعه رسول الله، فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خالصا لوجه الله. قد يتعب الإنسان ويشقى فلا يقبل العمل منه إذا تخلف عن عمله صحة موافقة العمل لما جاء به رسول الله. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها، فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير مقبول. والله يقول في محكم الكتاب في وصف أحوال أناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويبكون بتذلل، لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.
القسم الثالث: فضائل التوحيد.
التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم العبادات، وقد جعل الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى. وفضائل التوحيد وآثاره الحميدة لا تكون إلا لمن كان مخلصا في قوله لا إله إلا الله، والإخلاص فيها يكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم.
في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا فيها صادقا فيها غير مشرك، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا.
الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان مخلصا في ذلك، صادقا في ذلك، بريئا من الشرك، كما في الأحاديث الأخرى، كما في حديث غيرة عند البخاري: يا رسول الله أسعد الناس بشفاعته، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عثمان: من قال لك يبتغي بذلك وجه الله. في حديث مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في حديث جابر عند مسلم: من لقي الله لا أشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالمعنى من مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك فهو من أهل الجنة، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، كانت له ذنوب وسيئات، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن مصيره إلى الجنة ومنتهاه الجنة إذا مات على التوحيد الخالص. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقة دخل الجنة من أول وهلة، وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله. وهكذا النصوص في كل شيء يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا.
من فضائل التوحيد قال الله تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
والموحدون المخلصون هم أولياء الله حقا، قال الله تعالى:
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
ووعد الله عباده الموحدين بالتمكين في الأرض، قال جل شأنه:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هنا وعد وموعود وحالة يكون عليها الوعد. أما الوعد، أما الموعود أولا، فهم أهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الموعودون. أما ما وعدوا به فجاء في ثلاثة أشياء: أولا ليستخلفنهم في الأرض، يعني إن لم يكون لهم غلبة ومنعة واستخلاف فالله يعدهم طال الزمان أو قصر أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. ثم قال الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أعظم شيء يختاره المؤمن ويريده أن يكون يعبد الله جل وعلا بتمكين، لا يستخفي بدين الله ولا يكون مهانا وهو يدين بدين الله، بل يكون مرفوع الرأس، يكون بما وعد الله جل وعلا له. أما الوعد الثالث بقوله: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعني لما بعد أن كانوا قلة يخافون استخلفهم ومكن لهم دينهم وصاروا بعد الخوف أمنا، آمنين على أنفسهم، على دينهم، وعلى أنفسهم، وعلى أولادهم، وعلى أعراضهم، وعلى أموالهم. هذه كلها منن ووعد من الله جل وعلا له. ما حالتهم؟ بين الحالة في الجملة الفعلية بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني إذا استخلفهم وبدل ومكن لهم دينهم وبدلهم بعد الخوف أمنا، ما حالتهم في هذا كله وقبله أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم وفي مجتمعهم، أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وأقروا التوحيد ونبذوا الشرك فإنهم موعودون بفتح فضل الله جل وعلا هم بهذه الثلاث، وكذلك بأنهم تفتح لهم بركات من السماء ومن الأرض فيوسع الله عليهم في الأرزاق ويكونون في حياة طيبة مطمئنة.
ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب.
الله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب والسيئات. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد. والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعني التوحيد يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها. الإسلام لمن حققه وأسلم ابتغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياء، وتبرأ من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذا الإسلام يجب ما قبله. فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا. فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة، الإسلام هو أنجح وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الأكبر، فكيف بما دونه من الشرك الأصغر أو عموم الذنوب والكبائر والآثام. لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام، بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله، ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر، فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله.
ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث نبي الله موسى عليه السلام.
قال موسى عليه السلام لربه جل وعلا يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا، يعني أراد شيئا يختص به، لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل وأنه كليم الله وأن الله أعطاه التوراة، فإن هناك شيئا خاصا يدعو الله ويذكر الله به. فقال الله جل وعلا له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأن الله جل وعلا من منته وكرمه وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات ومن يعمرها وترجح بالأرض ومن فيها، جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع لمن علمها وشهد بها شهادة الحق. وهذا من رحمة الله جل وعلا المتصلة بربوبيته والمتصلة بألوهيته والمتصلة بأسمائه وصفاته. كيف ذاك؟ رحمة الله جل وعلا بعباده في آثار كونه سبحانه ربا لهم أن جعل الرزق الذي به قوام حياتهم ليس مختصا بفئة منهم. الرزق الذي به قوام الحياة شائع، يناله الغني ويناله الفقير، الماء والحب البر والتمر ونحو ذلك بحسب البلد، يكون شائعا ليس نادرا في بلد أو في أرض، حتى لا يدرك هذا الشيء إلا الأغنياء أو إلا الشرفاء أو إلا قلة الناس. ربوبية الله جل وعلا على خلقه العامة جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم جعلته شائعا بينهم يمكن تحصيله. وكذلك في توحيد إلهيته جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء وهو كلمة لا إله إلا الله. ونبه الله موسى عليه السلام على ذلك ليبين له أن ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء ولا يختص به الرسل ولا يختص به أولي العزم ولا يختص به كليم الله جل جلاله، وإنما هذا شائع. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فدل هذا على أن رحمة الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم وفي ألوهيته لهم وفي أسمائه وصفاته لهم، في أن ما به حياتهم قيام حياتهم البدنية وما به قيام دينهم وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة أن هذا شيء مشاع سهل.
ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث البطاقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
يؤتى برجل يوم القيامة بين الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها سيئاته وذنوبه، فإذا رأى ذلك خاف وأصابه الهلع، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا أنكر من هذا شيئا. فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات فترجح كفة السيئات، ثم يقول الله له: ألك عمل؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى. فيؤتى ببطاقة فيقول: ما هذه يا رب؟ فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات، يعني من قوة رجحانها مثل كفة الميزان رجح بقوة، فاندفع الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد، والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة. لكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيما وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا، وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرك ويبغض أهله، فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد وعظم شأنه. والتوحيد في القلب أيضا إذا عظم التوحيد في القلب فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة أو إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب، فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلائق أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته لكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. وهذا يرغب فيه كل أحد ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب، وممن يغشى الذنوب أو تقل عنده الحسنات. وكلما زاد علم العبد بربه كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب والآثام ومن قلة الامتثال للواجبات، وأعظم ذلك هو الإخلاص وتوحيد الله جل وعلا علما وعملا وانقيادا.
ومن فضائل التوحيد
أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. ومعنى أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، السعيد من الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. من قال لا إله إلا الله مخلصا فيها من قلبه ونفسه، شاهدا الشهادة الحق عالما بمعناها، فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بوسائل كثيرة، عد العلماء منها أمور كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده، وهو أول الناس نيلا لهذه الشفاعة.
ومن فضائل التوحيد
أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الآية: هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى، من هم؟ هم أهل التوحيد، أهل الإيمان بالله الحق بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به بأنه هو المستحق للربوبية وحده، وهو المستحق للإلهية، وهو المستحق للأسماء والصفات، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعمل صالحا. هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. حالتهم في الآخرة: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأما في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، هذا توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد. ثم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن الفرج مع الصبر، وأن النصر مع الكرب. وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا.
القسم الرابع: حقيقة الشرك وخطره.
يجب على كل مسلم أن يعلم أن العبادات كلها مبنية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالى، فإذا فسد التوحيد بالشرك فسدت جميع العبادات. قال الله تعالى:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
ولنستمع إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان مجيبا عن سؤال يقول: ما هو الشرك؟ فأجاب فضيلته:
هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم، والنذور لهم وما أشبه. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: أمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. والشرك أنواع. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن خطره عظيم، وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت، بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر. وكذلك الرياء أيضا شرك أصغر، وهو شرك خفي، لأنه في القلوب من أعمال القلوب، ولا ينطق به، لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان، وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. إذن فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وهو الرياء وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى. الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله، ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس و يقصد به المحمدة أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا، هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محبط للعمل. فالرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، كفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية، ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل.
جريمة الشرك.
فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم وهي أعظم الذنوب، وصاحبها مخلد في النار أبدا الآباد، لا يخرج من النار أبدا، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدا على أنفسهم الكفر أولئك حبط أعمالهم في النار هم خالدون. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال: في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والآيات في هذا كثيرة. فالمشرك إذا مات على شركه ولم يتب فإنه مخلد في النار، والجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين. قال تعالى: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المغفرة حراما على المشرك إذا مات على شرك، أما ما دون الشرك فهو معلم، ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم. وذلك مثل الذي يعبد الأصنام ويستغيث بها، أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، أو يعبد الأموات الذين يسمونهم بالأولياء، أو يعبد الأنبياء أو يعبد الملائكة يستغيث بهم ينظرون لهم يطلبهم المدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم، مثل ما يقول بعضهم: يا سيدي فلان اشف مريضي، المدد المدد، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله المدد المدد، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا ست زينب، أو غير ذلك مما يدعوهم المشركون. هذا كله من الشرك الأكبر، والعياذ بالله إذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار نعوذ بالله والخلود فيها.
الشرك نجاسة يطهرها التوحيد.
الإنسان لو صلى الليل والنهار وهو لم يتوضأ وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. كذلك المشرك لو عبد الله ليلا ونهارا لكنه لم يخلص العبادة لله فإنه لا تصح عبادته. فالشرك في العبادة مثل الحدث في الصلاة، سواء مثل الحدث في الصلاة، كما لا تصح صلاة المحدث كذلك لا تصح عبادة المشرك. والشرك نجاسة كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالشرك نجاسة معنوية وطهارتها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الطهارة من الشرك تكون بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، والطهارة من الحدث تكون بالماء أو بما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التيمم. أما بدون طهارة فلا تصح صلاة، وأما بدون إخلاص فلا تصح عبادة.
واستمع رعاك الله إلى خطر الشرك بالله.
يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بما غيري تركته وشركه. الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته، فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة، بل خلود في نار جهنم، وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
القسم الخامس
من مناقضات التوحيد. يجهل بعض المسلمين أمورا كثيرة تناقض عقيدة التوحيد وتبطل العمل الصالح وتجعله هباء منثورا لا ينفع صاحبه، كما أن بعض المسلمين لا يدري أنه يمكن أن يقع في شيء من هذه الشركيات، وهذا جهل بالتوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل. وقد قال نبي الله إبراهيم عليه السلام:
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
فخاف إبراهيم عليه السلام من الشرك مع أنه نبي الله، والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
فاحذر يا رعاك الله من الشرك بالله تعالى،
وإياك أن تأتر بما فعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بها. لا، هو الشرك الذي نهى الله عنه، هو الذي بعث الله الرسل بإنكاره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به. فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله، وقع في قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم احذر أيضا، يجب الحذر من وسائل الشرك: الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور أنهم شرار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين، ويجب أن تخص الله بالعبادة أينما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك، وكله لله وحده.
إذن لا معبود حق إلا الله، لأنه هو الذي يستحق العبادة لكونه الذي يملك النفع والضرر ويملك إنزال الغيث وإنبات الأرض وكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وبهذا نعرف أن الذين يدعون الأولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله: يا فلان أدركني، يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني، نعرف أن هؤلاء مشركون، مشركون بالله عز وجل. لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمرة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا عطون الآية، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الصدقة وهي نفع متعدي للغير لا تقبل، لا تقبل على أنها عبادة، لأنهم كفروا بالله ورسوله. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه. فإذا جاء رجل إلى قبر من يزعم أنه ولي، أقول يزعم لأنه قد يكون وليا وقد يكون عدوا، قد يكون من أولياء الله وقد يكون من أعداء الله. من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهل هو ولي؟ هل هو ولي لله؟ عدو لله. ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله، هذا ولي الله. فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا ارزقني ولدا، كان بذلك مشركا، شركا أصغر أو أكبر، أكبر مخرجا عن الملة. فهو مشرك في دينه، ضال في عقله، سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثة الآن، وربما تكون الأرض قد أكلت، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لك؟ ولكن الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا. وإلا كيف يكون الرجل حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر، فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن لماذا تدعوه بدلا من أن تقول يا فلان أغثني أدركني أنقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما أشبه ذلك؟ قل يا رب، يا رب، حتى تكون داعيا لله عز وجل. وإذا دعوت الله فلن تخيب، لن تخيب.
وقد أبطل الله تعالى عبادة المشركين ورد عليهم جهالاتهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر. ثانيا قوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك. فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم. هذا منا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. الوجه الثالث قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون، فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول: يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا، كما في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.
وقد أمر الله نبيه أن يقول للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالعبادة إنما يتليق بالله اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك كل ذلك لله أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما علا شأنهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشفوع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك والله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن كان موحدا عابدا له مخلص الدين له فيشفع فيه الأنبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عن منزلاته التي عملها لكن المشرك به الكافر به العابد غيره الناذر لغيره الملتجئ لغيره هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره فلا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا يمكن لشافع أن يشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله لا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا أن ينفعه أي شخص لأن الله جل وعلا حكم وهو الحكم العدل أن من لقيه عابدا غيره فالنار مقره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
وختاما نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا من أهل التوحيد والدعاة إلى سبيله والسائرين على طريق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.
وكان معكم في هذا الإصدار مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض رقم الهاتف والناسوخ 01-266-2882 جوال 0558-558-504 صندوق البريد 33200 الرمز البريدي 11448 الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.